أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام زيد سلام الله عليه بعد أن ذاع صيته وعرف الناس بعظمته من خلال تدريسه وعبر مناظراته وحواراته وخطبه وكتبه ورسائله، وعندما بدأ ينشر ثورته عبر كل وسيلة، وحتى في ترحاله وكل من يلقاه أو يزوره، هنا ذاع صيته. وطبعا كما هو معروف أن الظلمة لهم عيون يتابعون، وبالذات أن بني أمية يعرفون أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأنهم أحق بالأمر منهم، واليهود من خلفهم أيضا يعرفون سنة الله في الهداية، يعرفون دور أهل البيت عليهم السلام، أنه دور هداية وقيادة. ولذلك كان بني أمية يتابعون من يبرز من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، عيونهم ترفع لهم بكل ما يحدث. فكان هناك متابعة من قبل هشام بن عبد الملك الإمام زي السلام الله عليه ولما يتحرك به، فأرسل بأن يتم إحضاره إلى الشام، رحلة قسرية يعني طلبه هشام. وهنا الإمام زي السلام الله عليه لابد أن يلبي، لأن الأمور ليست جاهزة للثورة، وعندما يرفض سيكون ذريعة على هشام بن عبد الملك أن يعمل على إلقاء القبض عليه، بحجة أنه رفض الاتيان إلى دمشق والاستجابة لأمير المؤمنين كما يسمونه. ذهب الإمام زيد سلام الله عليه إلى الشام، لكن شعر بأن هناك شيء يضمره هذا الطاغية من الشر، لكن لم يكن أمام الإمام زيد عليه السلام إلا المسير إلى الشام، فتوكل على الله ودعا أهله وأقاربه ودعا الله بهذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أني مكره مجبور مضطر غير مختار، ولا مالك لنفسي، اللهم وكفني كيده وألبسني جبة عز لكي لا أخشع لسلطانه ولا أرهب من جنوده، اللهم وابسط لساني عليه بإعزاز الحق ونصرته كي أقول قول الحق، ولا تأخذني لومة لائم ولا إذلال الجبارين، اللهم واجمع قلبي على هدايتك وأرني من إعزازك إياي ما يصغر به عندي ملكه وتذل لي نخوته، اللهم فاطرح الهيبة في قلبه وذل لي نفسه واحبس عني كيده. ثم قال الإمام زيد عليه السلام: إني خارج عن وطني ودار هجرتي وما أراني إليها راجع. وفعلا كما قال سلام الله عليه، الإمام زيد ألقى نظرة وداع على قبر جده المصطفى، كما كان حال جده الإمام الحسين عليه السلام. الإمام زيد أتى قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، صلى إلى جنبه، ثم انصرف من صلاته فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل، السلام عليك يا حبيب الله، هذا آخر عهدي بمدينتك وآخر عهدي بقبرك ومنبرك، أخرجت يا أبتاه كارها وسرت في البلاد أسيرا يا رسول الله، وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل، وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى، وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآباء الأكرمين وأهلي الطاهرين. ثم تحرك الإمام زيد سلام الله عليه. تذكر الروايات بأن الإمام زيدا عليه السلام استدعي بقوة الدولة الأموية إلى الشام بعد أن مارس الإمام زيد جهاد الكلمة وبدأ بتكوين الأمة التي تثور ضد الطغيان الأموي. وصل الإمام زيد عليه السلام إلى الرصافة وحبس هناك حبسا سياسيا لمدة 5 أشهر قبل أن يصل إلى دمشق. تجاهل هشام بن عبد الملك الإمام زيد عليه السلام، لكن الإمام فرض نفسه على الناس في السجن وفي خارج السجن، وأصبح محور الحديث في مجلس الشام عموما. أعجبوا بعلمه وسماحته وشجاعته في كل ما يطرح، وأقل ما يقال أنه لفت أنظارهم إلى الحق وصحح الكثير من المفاهيم وأبان الكثير من الحقائق التي حاول الأمويون إخفاءها زمنا طويلا. وطبعا هنا نقطة مهمة جدا التركيز عليها، وهي مسألة أن الطواغيت يعملون أعمالا لكن الله سبحانه وتعالى يجعلها في صالح أوليائه، وهذا حصل في تاريخنا نحن. من سجنوا سجن الشعار أو المكبرين، كيف خرجوا من السجن بتلك الروحية بتلك المعنويات، كيف كانت رسالتهم عظيمة، وحصل عكس ما كان يريده النظام العميل وأسياده الأمريكيين. كان الرسالة التي قدمها المكبرون رسالة قوية جدا، يعني معنويا وعلى مستوى الوعي والبصيرة، وأيضا إيصال هذه المسيرة إلى كل مكان، يعني يصلون إليه حتى في السجن. هكذا عملوا مع الإمام زيد عليه السلام، أرادوا حبسه، طبعا حبسا سياسيا لأنه مكانة الإمام زيد، وأيضا الله سبحانه وتعالى يمكرون، هم يمكرون ويمكر الله. فكان حبسه هذه المدة فرصة للحديث مع الناس، تصحيح الكثير من المفاهيم، إبانة الكثير من الحقائق التي يعمل الأمويون على إخفائها. بعد تجاهل الطاغية هشام كما هي عادة الطواغيت، أراد يتجاهل الإمام زيد عليه السلام حتى يؤثر على معنويته على نفسيته. هنا أمر بإحضار الإمام زيد عليه السلام وإدخاله. أدخل الإمام زيد عليه السلام إلى هشام بن عبد الملك 3 مرات تقريبا، وكان كل مرة يلقن هشام درسا قاسيا يفضحه أمام الحاضرين في مجلسه، عندما كان ينطق بالحق في مجلس هشام، ولا يخشى في الله لومة لائم، ممتثلا قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: أفضل الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر. لماذا؟ لأنه عادة السلطان الجائر يعني يصبح جلساؤه من المتزلفين ومن المنافقين، يعني يصبح هذا المجلس مجلس صمت وسكوت، وفقط يطبل إلى الحاكم يسايره بما يريد. وفعلا كان المجلس هشام يصل إلى هذا المستوى، أن يجتمع الناس وأن يجمع الناس حتى علماء وحتى شخصيات اجتماعية، ثم يأتي الشعراء، يأتي يهودي مثلا يسب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يستهتر بالقرآن، يستهتر برسول الله، يستهتر بالأنبياء، ولا يجرؤ أحد أن يتحدث، بل تجد أن من يحضرون يضحكون لما يحدث، حتى البعض يتعاطى الخمر أو يكون بجانبه قرد مثلا، أو يعمل أعمال ويضحك الحاضرون منها. هكذا الملوك، وهكذا كما كان حتى في زمننا، يعني كيف كان كيف الزعماء كيف كانوا يتعاملون، كيف كان الوزراء عندما يحضرون عند الرئيس مثلا، أو استهتار يعني بالدين، استهتار بالقرآن، استهتار. كان هشام هكذا، يعني قد أصبح مجلسه هكذا. ولذلك الإمام زيد سلام الله عليه كان موقفه موقف مغاير تماما. أول ما دخل على هشام بن عبد الملك تجاهله هشام، يعني عمل نفسه أنه لا يعرف الإمام زيد، لا يعرف من دخل إليه، وهذا يعني حرب نفسية. يعني أنت عندما تدخل إلى عند رئيس أو عند مسؤول ويتجاهلك، لا ينظر إليك، لا يقول أهلا وسهلا، لا يعبر دخولك كأنك لم تدخل أو كأنه لا يعرفك، يؤثر على نفسيتك. حاول هكذا يؤثر على نفسية الإمام زيد سلام الله عليه، لكن الله أنطق الإمام زيد، يعني جعل المجلس إيش، يعني جعل هشام هو من يقف صاغرا ذليلا، عندما قال الإمام زيد سلام الله عليه: السلام عليك أيها الأحول، وإنك لجدير بهذا الاسم. فاستشاط هشام غضبا، يعني هو لا يسمح أن تنطق بكلمة حق في مجلسه، أن تدافع عن رسول الله في مجلسه، أن تدافع عن القرآن في مجلسه، أن تدافع عن مظلوم في مجلسه بكلمات احترام وتقدير حتى. فكيف يأتي شخص يخاطب هشام بهذه اللهجة يعيره أنه كان أحول هشام؟ فاستشاط هشام غضبا وقال: أنت زيد المؤمن للخلافة، وما أنت وذاك وأنت ابن أمة. لاحظوا، حاول يعير الإمام زيد، يحط من قدره أن أمه أمة، وسبق وتحدثنا أنها اشتراها المختار بن أبي عبيد سندية، اشتراها المختار وأهداها للإمام علي بن الحسين، وكانت ذات خلق ودين. فقال زيد عليه السلام: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن بلوغ الغايات، ولا أعرف أحدا أحب عند الله من نبي بعثه وهو ابن أمة، وهو إسماعيل بن إبراهيم، والنبوة أعظم عند الله من الخلافة. ثم لم يمنع ذلك أن جعله الله تعالى أبا للعرب وأبا لخير النبيين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فلو كانت الأمهات تقصر عن بلوغ الغايات لم يبعثه الله نبيا. وما تقصيرك برجل جده رسول الله وأبوه علي بن أبي طالب؟ ثم انتهت الجلسة، خرج الإمام زيد سلام الله عليه. فلما خرج زيد قال هشام لجلسائه: ألستم زعمتم أن أهل هذا البيت قد انقرضوا؟ لا، لعمر الله ما انقرض قوم هذا خلفهم. هذا أول جلسة مع الإمام زيد كانت بهذا الشكل. سنستكمل إن شاء الله بقية الجلسات التي انعقدت في مجلس هشام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على دينه، أن يرحم شهداءنا، أن يشفي جرحانا، أن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يعجل بفرجه على الشعب الفلسطيني، إنه قوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.